بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. كنا وإياكم في التعليق على رسالة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، التي عنونها بقوله: رسالة في الحث على اجتماع كلمة المسلمين وذم التفرق والاختلاف. وبين رحمه الله تعالى في المقدمة أن من أعظم الأوامر الإلهية والشرائع السماوية والوصايا النبوية الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى، واتفاق كلمة المسلمين واجتماعهم وائتلافهم. وبين أن من أعظم البر السعي في جمع كلمة المسلمين واتفاقهم بكل طريق، كما أن السعي في تفريق كلمة المسلمين من أعظم التعاون على الإثم والعدوان. ووصل إلى قوله: فصل في بعض مفاسد الاختلاف والتنازع والتباغض والتهاجر ومضارها. توقفنا عند هذا الفصل، فشرع في هذا الفصل في بيان مفاسد الاختلاف ومفاسد التنازع وما يؤول إليه من التباغض والتهاجر وغير ذلك من هذه المساوئ والسلبيات. فقال رحمه الله تعالى: لا يستريب عاقل أن الله تبارك وتعالى لم ينهنا عن أمر من الأمور إلا وفيه من المفاسد العامة والخاصة ما أوجبته حكمته ورحمته. وهذا تكلمنا عليه في المقدمة، وأن هذا أصل من أصول مقاصد الشريعة الإسلامية في أحكامها. فإن الشريعة الإسلامية ما تأمر بأمر إلا ومصلحته خالصة أو راجحة، ولا تنهى عن أمر إلا ومفسدته خالصة أو راجحة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله في القواعد والأصول الجامعة عن هذا الأصل: وهذا الأصل شامل لجميع الشريعة، لا يشذ عنه شيء من أحكامها، لا فرق بين ما تعلق بالأصول أو بالفروع، وسواء تعلق بحقوق الله أو بحقوق عباده. وهذا يعطي الإنسان طمأنينة في قلبه، فيعلم أن ما حرمه الله عز وجل إنما حرمه لمفسدة خالصة أو لمفسدة راجحة، فيطمئن قلبه ويستسلم لأمره سبحانه وتعالى ونهيه، فيفعل الأمر ويجتنب النهي. فقدم بهذه المقدمة ليبين لك أن النهي عن الافتراق وعن الاختلاف لما يحتويه ويتضمنه من مفاسد عظيمة. قال: فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم، إما أن يقصد بالأصل المحافظة على المصالح العامة والخاصة، أو يقصد ما مضى من أمر الشرع الإسلامي بالائتلاف والاجتماع ونبذ التفرق والاختلاف. فإن من وقع في الاختلاف والتنازع ضيع أمر الله عز وجل في الائتلاف والاعتصام والاجتماع. قال: ومعصية الله ورسوله الموجب للعقاب. فالله عز وجل حذر من مخالفة أمره وارتكاب نهيه، قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلاف، وحث على الائتلاف والاجتماع. وكذلك قال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ففي معصية أو في مخالفة النهي عن التفرق والتنازع سبب لحلول العقوبة، وقد توعد الله عز وجل من عصاه بالعقوبة. هذا من الناحية العامة. أما من الناحية الخاصة في مسألة التنازع والاختلاف، فقد قال الله سبحانه وتعالى متوعدا من فرق الدين: الذين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فيأمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة منهم، وتوعدهم بقوله: إنما أمرهم إلى الله، وهذا وعيد شديد، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسيره: الظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فمن اختلف فيه وكانوا شيعا فالله يقول: وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل، فالله برأ رسوله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وبالفعل امتثل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر فتبرأ منهم. فقد جاء عند الإمام أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال عن الحسن البصري رضي الله عنه يقول: وقد شهدت ترامي الناس بالحصى والحجارة في فتنة عثمان رضي الله عنه، يقول: فسمعت صوتا من خلف الباب يقول: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن افترق واحتزب أو فرق دينه واحتزب. فنظرت فإذا هي أم سلمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. فتبرأ صلى الله عليه وسلم ممن فارق الدين وخالفه واحتزب، أي كان ذا حزبية. وقال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره في تفسير هذه الآية: دلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق والاختلاف بين أو في أهل الدين وفي سائر مسائله. ومن الأدلة كذلك التي تدل على أن من فرق الدين متوعد بالعقوبة والعذاب قول الله سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فقد توعدهم الله عز وجل بأمرين: الأول العذاب العظيم، والأمر الثاني أن تسود وجوههم يوم القيامة. ولذلك قال: فأول مضار التشاحن والتباغض والاختلاف إضاعة هذا الأصل العظيم من الحث على الاجتماع والائتلاف والاعتصام. قال: ومعصية الله ورسوله الموجب للعقاب. قال: وحرمان الثواب ونقصان الإيمان، لأن الثواب مرتبط بالامتثال، وعند مخالفة الأمر وارتكاب النهي يحرم الثواب ويكتسب الإثم. قال: ونقصان الإيمان، ونقصان الإيمان عقوبة تصيب العبد في دينه، فالإيمان كما نعلم أنه يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والآثام.
قال وحصول الحسرة والخسران وإهمال ما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من الأمر بالاجتماع والوحدة والائتلاف وعدم التنازع والاختلاف. قال ومنها ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله. هذه من مفاسد الاختلاف والافتراق ومفاسد الحزبيات التي نراها رأي عين في زماننا، التحزب إلى حزب معين والتسمي باسمه يؤدي إلى هذه المفسدة. فقال ما يترتب عليها من الاقتتال والاختصام والموالاة والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا، فيكون ولاء كل واحد لحزبه الذي ينتمي إليه ومعاداته لكل من عاد هذا الحزب، في حين أن الموالاة والمعاداة لا تكون إلا على دين الله سبحانه وتعالى، لا تكون على الأحزاب. وأهل العلم ينكرون التسميات هذه الموجودة في زماننا وفي غير زماننا، بل نصوصهم من أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز التسمي بهذه المسميات الحزبية البعيدة عن مسميات المسلمين وأهل السنة. فيحصل الاختصام والموالاة والمعادة، فكل من كان في حزبنا أو في جماعتنا فهو معنا، وكل من لم يكن كذلك فهو ضدنا، وهذا يصرح به الآن في كبريات الأحزاب التي تسمى بالأحزاب الإسلامية، كل من كان معنا أو كل من كان مؤيدنا فهو معنا، ومن كان معارض أو مع غيرنا فهو ضدنا، بل ضد الإسلام كله، فقد حصروا الإسلام في حزبهم، كل حزب ليس حزب معين، بل وصلوا إلى تكفير الحزب الآخر. ولذلك من تأمل منكم فرق الخوارج التي خرجت منذ القدم تجدهم يكفر بعضهم بعضا، فالأزارقة مثلا يكفرون النجدات من الخوارج، والنجدات يكفرون الأزارقة، فمن كان في هذا المعسكر يرى أن الذي في المعسكر الآخر كافرا حلال الدم، والعكس كذلك. وفي زماننا نراه عيانا، فمثلا ما يسمى بالنصرة وداعش، كل فرقة من هذه الفرق تكفر الأخرى، والموالاة والمعاداة عندهم على الانتماء، فمن كان معنا فهو حرام الدم مسلم مؤمن، ومن كان ليس معنا فهو كافر حلال الدم. قال والمعاداة التي تجعل المسلمين فرقا كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل، بل وصل من بعضهم في زماننا كما يذكر بعض المشايخ أنهم يمنعون أتباعهم من حضور دروس العلم لبعض العلماء المخالفين لهم. ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، يقول بعضهم كان يحضر عندي في بعض الدروس، فلما أظهرت بعض الأمور المنكرة عليهم وأنكرتها حذروا أتباعهم من الحضور عندي، ويجب على التابع أن يستجيب، لأن هناك بيعة يبايع صاحب هذا الحزب، فالقول ما قاله والنهي ما نهى عنه، فترك درس أهل العلم ولم يحضر. وإلى الآن في زماننا هذه الخلايا هم الذين يوجهون مريديهم إما بحضور فلان أو عدم الحضور إليه. قال: تجعل المسلمين فرقا كل فريق يريد نصرة قوله بحق أو باطل. وسيأتينا الكلام على مسألة الحق والباطل بعد قليل. فيحصل بذلك من ارتكاب الخطأ والضلال والهوى من المفاسد العامة والخاصة ما لا يعلمه إلا الله، كما ذكر في البداية الاقتتال، يحصل اقتتال بينهم، حرب، سفك دماء، تكفير. وقد أشار الله إلى هذه المفسدة في قوله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره: فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة، وهذا يضعف الأمة كما أخبر الله سبحانه وتعالى أن الاختلاف يؤدي إلى التنازع، أو التنازع يؤدي إلى الفشل. قال: فتفشل وتذهب ريحكم، أي قوتكم. فهذه من المفاسد. قال: ويترتب على ذلك ترك الحق الذي مع المنازع نصرة للهوى وبغضا للشخص الذي جاء به، فيوجب له بغض ما معه من الحق، وهنا يقعون في الهوى والضلال، لأنه لا يكون هدفه الوصول للحق، وإنما نصرة ما هو عليه ولو كان باطلا، فيقعون فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عدي بن حاتم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله حتى فرغ منها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه، وإذا حرموا عليه شيئا حرموه. فعندهم الأصل ما قعد لهم، ثم يعمدون إلى الأدلة من النصوص الشرعية وقواعد أهل العلم، فيلوون أعناق الاستدلال لأجل أن تدل على قواعدهم. ولذلك من طريقة أهل السنة: استدل ثم قعد. هم يقعدون ثم يستدلون. وقد أمر الله سبحانه وتعالى باتباع الحق وبترك الباطل، ونهى عن كتمان الحق. قال سبحانه: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأخبر أن هذا الفعل من طريق من فعل أهل الكتاب. قال تعالى: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقد نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم عن تقديم الهوى على الحق، وما بعد الحق إلا الضلال. فإذا رفضت الحق الذي تعلم في قرارة قلبك أنه الحق وأن الدليل يدل عليه فرفضته، فاعلم أن ما عندك هو الضلال، لأن الله يقول: وما بعد الحق إلا الضلال. فقال الله لنبيه: ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. ولأجل هذا الاختلاف وهذا التفرق وهذه الحزبية يأتي إلى نصوص الكتاب والسنة فيأخذ منها ما يشاء ويرد منها ما يشاء، بل ربما أقر بشيء منها في فترة من الزمن ثم ينفيه في فترة أخرى، وهذا ما يسمى عندهم فقه الحركة، ففقه الحركة يقتضي تحليل ما أحل الله في زمان وتحريم ما أحل الله في زمان آخر. فيشابهون أهل النفاق كما قال سبحانه وتعالى في وصفهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فإذا وجدوا الحق في النص الشرعي قبلوه، وإذا وجدوا أن الحق عليهم تركوا النص، وهذا من التلون في شرع الله عز وجل، وقد نهى عنه حذيفة رضي الله عنه إذ ورد عنه أنه قال: اعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكره، أي ما كنت تراه حراما فتجعله من المعروف، وأن تنكر أي تجعله من المنكرات ما كنت تعرفه أي تراه من المباحات ومن المعروف. قال: وإياك والتلون، فإن دين الله واحد. وجاء رجل إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال: علمني كلمات جامعات أنتفع بهن. قال له: أعبد الله ولا تشرك به شيئا. قال: ومن جاءك بالحق فاقبل منه وإن كان بعيدا بغيضا، ومن جاءك بالباطل فرد عليه وإن كان حبيبا قريبا. لأن مقصود المسلم هو الحق فيقبله ما دام أنه قد ظهر له الدليل. ولذلك هم يربون أتباعهم ليس على احترام النص الشرعي وعلى قبول الحق، وإنما يربونهم على تعظيم أربابهم ومشايخهم. فالقول ما قاله رئيسه، وإن عارضه شيء من النصوص فالرئيس رئيس الحزب هو الأعلم، ويقدم على قول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك بعضهم، بعض أصحاب هذه الحزبيات، لما تعرض عليه أقوال منظريه دون أسمائهم يقر لك أن القول خطأ. فإذا قلت هذا قول فلان قال يحتمل، وهذا بالتجربة الشخصية، قد جربته مع بعضهم في كتب سيد قطب. فلما تنقل الأقوال دون ذكر اسمه يقول هذا الكلام خطأ وليس بصواب. فلما تقول هذا كلامه، قال لي أحدهم مرة: هذا كلام سيد قطب؟ قلت: نعم هذا كلامه الذي أنت قلت أنه خطأ. قال: انتظر حتى تأتيني بالصفحة كلها فأنظر إلى الكلام الذي قبله والكلام الذي بعده ثم أحكم على هذه العبارة. طيب لما لم تقل لهذا من قبل وقلت أن الكلام هذا غير صحيح؟ لكن الحزبيات تعمي وتصم. فمن مفاسد التفرق والتحزب ترك الحق، ترك الصراط المستقيم. قال: ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو أكبر من المعاصي، لأنه يراك حلال الدم فيطعن فيك بل ويكفرك ويطعن في عرضك. إذا كان العلماء لم يسلموا منهم فهل يسلم طلاب العلم وغيرهم من المخالفين لهم؟ طعنوا في العلماء قديما وحديثا، لما حصلت الفتنة في زمن الحجاج جاء أصحاب الفتنة إلى الحسن البصري وطلبوا منه أو سألوه الخروج على الوالي الحجاج أو اللي قبله، فأنكر عليه قال اصبروا. فلما خرج خرجوا من عنده قالوا لا تطيعوا هذا العلج. والحسن البصري إمام تابعين في زمانه قال لا تطيعوا هذا العلج. فخرجوا وحصلت من المفاسد ما حصل، وحصل من المفاسد والفتن ما حصل. وكذلك في زماننا هذا، بل حتى في زمن ابن عباس رضي الله عنه لما ذهب يناظر الخوارج زمن علي رضي الله عنه، أول ما وصل استهزأوا به، قالوا ما هذه الحلة التي عليك ابن عباس؟ وقال لا تسمعوا له، فإنه من قريش وإنهم قد وصفهم الله بأنهم قوم خصمون، فلا تسمعوا له. وفي زماننا هذا كذلك يطعنون في علمائنا، علماء أهل السنة كالشيخ الألباني رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. بل مرة قرأت لأحدهم بعد وفاة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بأيام، كتب الشيخ قال ابن عثيمين في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. هذا من التألي على الله سبحانه وتعالى، وما أدراك أنه في النار، لكن يرى بكفره. قال ويحصل بسبب ذلك من الغيبة والنميمة والسعاية ما هو أكبر، ما هو من أكبر المعاصي، ما هو من أكبر المعاصي. وهذا يتنافى مع مقتضيات الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تحابوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ويتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. حتى الخلاف الذي يحصل بين أهل السنة والجماعة من الخلاف المحمود والمذموم لا يصل إلى هذه المرتبة من التحاسد والتباغض والتهاجر، تبقى علاقة الأخوة رابطة إيمانية بيننا. ولذلك بعض طلبة العلم في أول طلبهم للعلم خصوصا إذا لم يجدوا من يرشدهم ويربيهم التربية السلفية الصحيحة في الاختلاف، قد يهجر أخاه لأجل مسائل في الفقه. وهذا من قصور العلم والجهل، لأن مسائل الفقه خصوصا الاختلاف الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف لا مجال فيها لهذا التنازع. كما قال الإمام الشافعي لرجل تناظر معه ثم لقيه من اليوم التالي فمسك بيده فقال له لا يمنع اختلافنا هذا أن نكون إخوة، كما يقولون الاختلاف في الرأي لا يفسد للود، أو الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ونحو من هذا. لكن هذا في الاختلاف المسموح. قال ويتحير مريد الهدى وحسن القصد، وحسن القصد. ويتحير مريد الهدى حسن القصد إذا كان قليل البصيرة فلا يهتدي لسبيله ولا يدري أي الطائفتين يتبعه في قيله. بسبب كثرة الاختلاف والتنازع وكثرة الآراء، الإنسان البسيط في علمه أو القليل العلم والإنسان العامي يتحير يتبع من. فهذا الرجل بلحيته ويقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول بقول يناقض قول الآخر الذي قال كذلك بلحيته ويقول قال الله قال رسوله، والثالث يقول بقول ثالث غير قول الأول والثاني والرابع والخامس، كل يدعي الحق معه. طيب هذا العامي وهذا الرجل قليل العلم يصبح متحير فلا يعرف الحق، بل ربما أدى به إلى النفرة من طلب العلم. قال: ويجد سيء القصد المتبع لهواه مجالا يجول فيه بأعراض العلماء والصالحين وولاة أمور المسلمين بسبب هذا الاختلاف، فينتسب بقوله لطائفة ويتلبس بلباسها على قلب منافق ماكر مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة، فيجد من يريد تفرقة صف المسلمين ولو كان غير مسلمين مدخل عبر هذا التفرق فيدخل منه. لو أردنا أن نشبهه بالجدار الذي توجد فيه فتحات وثقوب، يستطيع بسهولة اللص التسلل من هذا الجدار. فهذه التفرقات وهذه التحزبات أشبه بالثقوب في الجدار، والجدار وصف المسلمين، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج عبد الله بن سبأ، كيف دخل بين صفهم؟ يهودي أظهر الإسلام، وكان قصده الطعن في المسلمين وفي الإسلام، ثم بدأ بنشر مذهبه واعتقاده حتى تبعه فئام من الناس. وهذا كذلك ما حصل مع النصارى حينما دخل بولس، كان يهوديا فأظهر التنصر ودخل في هذا الدين فحرفه أشد التحريف، ما كان عندهم القول بالتثليث إلا بعد دخوله. فهنا هذا سيء القصد ينتسب يقول بقوله لطائفة من هذه الطوائف المخالفة ويتلبس بلباسها، لكن قلبه يقول قلب منافق مكار مخادع، فيتوصل بذلك إلى مقاصده الخبيثة، ويبذر في قلوب من انتسب إليهم ما يقدر عليه من البذور التي تنتج الخزي والفضيحة، وليس الأسف على هلاك من هذا شأنه وهذا غاية قصده، فإنه بسبيل من هلك، وإنما الأسف كل الأسف لمن يلقي إليه سمعه ويمكنه من قلبه ولبه ويصغي إليه ظانا نصحه، وهو في الحقيقة أكبر عدو غاش. هذا بعض ما أنتجه الاختلاف. وكما يقولون لكل ساقطة في الحي لاقطة، ومن تكلم سمع له. فلما يأتي هذا وينتسب إلى طائفة من طوائف التي تدعي الانتساب للإسلام، خصوصا من القصاصين والوعاظ، ويظهر بهذا المظهر ويجذب استماع أو أسماع الناس إليه، يسهل عليه ماذا؟ دس السم في العسل، فيشربه الناس بنفس رضية مطمئنة. ولذلك كان العلماء يحذرون من قصاص أهل البدع مع الدموع التي تنزل من أعينهم والآهات التي تخرج من أفواههم، لأنهم يعلمون عاقبة سريرتهم، وأنهم لا يرمون إلى وعظ الناس ولا إلى سلوكهم الصراط المستقيم، وإنما يرمون إلى تكتيل أكبر فئة من المجتمع معهم، حتى إذا خرجوا وحانت ساعة الصفر لهم وجدوا من يعاونهم. وهذا قد أشار إليه رحمه الله تعالى بهذه العبارات. والإشكال الذي يواجه يذكره الشيخ هو انسياق الناس إليهم، لأن النفس تحب القصص كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. قال: ومنها أنه يستدرج بالمفترقين إلى المباعدة والمهاجرة حتى لا يتعلم بعضهم من بعض ولا ينصح بعضهم بعضا، فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. نتيجة التفرق والتحزب يحصل الهجر، حتى السلام ما يسلم على أخيه المسلم، بل يقول بعض أشياخ أهل البدع في زماننا أنه قد خالف حزبه الذي هو فيه في بعض المسائل وكان من منظريه، فخرج هو وصاحبه يمشيان، وهم من أصحاب المؤلفات بل من أصحاب الفقه ولهم كتب في الفقه، لكن طردوا من هذه الجماعة لأنهم خالفوا فقه الحركة. فقه الحركة يقوم على تحليل ما أحله الله في زمن وتحريمه في زمن، ليس المصالح المفاسد وإنما ما تقتضيه الحركة، فطردوا. يقول: فمررنا ذات يوم بشابين من هذه الحركة، وقد صادفوا منا أنسا وضحكا، كنا نمشي نتكلم مع ابتسامة، فلما مروا بجانبنا ذكروا بعض الآيات التي فيها تكفير لنا وبأننا من أهل النار، وقد كانوا من قبل يحضرون دروسهما وكانوا من علماء هذه الحركة. فانظر التفرق ماذا يفعل بأصحابه. قال: فيضيع من المصالح التي هم بصددها لو كانوا مجتمعين ما هو من أهم الواجبات وأكبر القربات وأجل الطاعات إلى غير ذلك من طمع أعدائهم بهم لتفرق كلمتهم وتشتت أمرهم. ثم قال: فصل في فوائد اتفاق المسلمين، ما سبق في بيان المفاسد المترتبة على التفرق والتحزب وغيرها كثير. قال: فصل في فوائد اتفاق المسلمين وتحابهم والسعي في ذلك، هذا عكس الأول. قال: وهذا هو المطلوب المقصود الذي جرى الكلام لأجله، وهو المقصد الذي فيه يرغب المصلحون وإليه شمر المشمرون وبه تنافس المتنافسون، ولمثله فليعمل العاملون، لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والمهمات الجسيمة اللي أشار إليها رحمه الله في أول الرسالة. وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر في مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول. متى تزول؟ بوحدة الكلمة واتفاقهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن لأنه كان سبب لوحدة الصف ووحدة الكلمة بتنازله عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين، حتى سمي ذلك العام عام الجماعة، وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المؤمنين. قال وبالجملة فجميع المفاسد التي ذكرت والتي لم تذكر من مفاسد التهاجر والتباغض والتدابر بهذا الأمر تزول وتصل بصاحبها إلى كل خير وتؤول، فبه تحصل الخيرات وتنزل البركات وتستجاب الدعوات وتبدل السيئات بالحسنات. فهذا من نعمة الجماعة والائتلاف. قال وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين، وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وإذا تأملتم في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره عما يحصل من الفتن والاختلاف آخر الزمن إلى حين خروج الدجال ومقتله ومقتل يأجوج ومأجوج، انظر للحال قبل مقتلهم أو قبل مقتلهم وبعد مقتلهم. قبل مقتل يأجوج ومأجوج الفتن كثيرة ومتناثرة، الحروب قائمة، لكن بعد مقتلهم كيف يعيش الناس مع عيسى عليه السلام؟ يعيشون في أمن وطمأنينة وسلام وخير رغيد لم يرد عليهم من قبل، لدرجة أن لبن العنز الواحدة تكفي القبيلة والرمانة تكفي الفئام من الناس، ويستظلون بقحفها ويظهر الخير ويحج الناس مع عيسى عليه الصلاة والسلام. وكذلك لو تأملتم في التاريخ لرأيتم في زمن الاختلاف عدم الاهتمام بالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم يذكر فضل من يهتم بالدين في زمن الفتن، لأن الناس يعرضون عن الدين في الفتنة والافتراق، فقال عبادة في الهرج كهجرة معي، لأن في زمن الاختلاف الناس يعرضون عن الدين. فقال وباتفاق كلمة المسلمين يجتمع شمل الدين، بل ويحافظ على الضرورات الخمس كلها: الدين والنفس والعقل والنسل والمال باتفاق كلمتهم، ويحصل لهم بذلك في الأرض العز والتمكين. لماذا؟ إذا قلنا أن في الافتراق ضعف المسلمين وتمكن العدو منهم في الاجتماع والوحدة قوة ومنعة، قال وبه يزيد الإسلام والإيمان، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال والسعي في هذا أي في تحقيق أمر اتفاق المسلمين من أكبر الطاعات، فيزيد به الإيمان درجات، وبالتآلف والاجتماع يحصل التعاون على جميع خصال البر والتقوى والخير. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، وفي رواية لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. انظر للآية لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالإصلاح بين الناس يؤدي إلى ائتلاف الكلمة وعدم الاختلاف، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إصلاح ذات البين أعظم أو أفضل من درجة الصيام والقيام والصدقة. يقول: فأي درجة أعظم من هذه الدرجة التي زاد بها على أمهات الفضائل؟ الصلاة والصيام والصدقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أخبركم بشيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. قال: فرتب صلى الله عليه وسلم دخول الجنة على وجود الإيمان، ورتب وجود الإيمان على حصول التحاب الذي هو سبب الائتلاف، ونبه على الدواء لهذا بإفشاء السلام، لأن لين الكلام الذي من أجله إفشاء السلام من أكبر الدواعي لذلك. ولذلك أهل السنة يختلفون عن أهل البدع في التعامل مع بعضهم البعض. السني يتعامل مع أهل البدع من باب نصرة الدين ونصرة الحق والرحمة والنصيحة بالمخالف، ولذلك تراه ينصحه بلطف ويبين له الحق بدليله، بل ويهتم له، وهذا مأخوذ من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان حريصا على هداية الناس، حتى قال له الله عز وجل: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لا تقتل نفسك. فكذلك السني حريص على هداية الناس إلى السنة ورحيم بهم. لذلك ورد عن بعض أهل العلم أنه كان إذا ناقش بعض أهل البدع يبكي. لماذا يبكي؟ من حرصه على هدايتهم، لأن مآله إلى سوء عاقبة وشر. أما البدعي فإنه يتعامل مع المخالف من باب نصرة حزبه ومن باب العداوة معه، فيراه عدوا لدودا، فلا يستعمل معه الرحمة ولا النصح ولا إرادة الخير له. ولذلك جاء عن كثير من أهل البدع أنهم قالوا: لو مكن لنا في الأرض لبدأنا بكم قبل اليهود والنصارى. وفي زماننا هذا لما خرج الخوارج في بعض الدول العربية وقامت قومتهم ودولتهم ثم انهارت، فبدأوا بحرب جيشهم، خرج مفتيهم ماذا قال؟ قال: الجيش والشرطة كفار، وكفرهم أشد من كفر اليهود والنصارى، فيجب قتالهم. قيل له: لما؟ قال: كفر اليهود والنصارى أصلي، وهؤلاء كفرهم كفر ردة، فقتالهم أوجب من كفر اليهود والنصارى. فبدأوا يقتلون أبناء جنسهم ممن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أما أهل السنة والجماعة إذا مكروا من أهل البدع لا يفعلون بهم هذه الأفاعيل. الإمام أحمد في نهاية أمره مكن من أهل البدع، ما فعل بهم هذا. ابن تيمية رحمه الله قبل أن يسجن مكن عند ولاة الأمر، ولو أراد أن ينتقم من أهل البدع لفعل. وهذا أمثلته كثيرة في الشرع. هذا الفرق، أو في التاريخ، هذا الفرق بين السني في تعامله مع المبتدع وصاحب الانحراف، وبين تعامل هذا المنحرف مع أهل السنة والجماعة. نقف عند هذا الحد، لأن المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك انتقل إلى جملة من الوصايا التي أصلها بالأدلة وبأقوال أهل العلم، نحتاج أن نقف معها وقفات، وهذا نؤجله إلى الدرس المقبل. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعني وإياكم بما سمعنا إنه على كل شيء قدير. هذا والله أعلم.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيراً.